ويذكر ذنبه يعني حينما أكل من الشجرة مع أنه تاب منه ومع ذلك يذكر ذنبه فيستحي. يقول ائت نوحا إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هو أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك بعد حدوث الشرك وأرسل إلى بنيه وغير بنيه. وإن كان قبله نبي شيث وآدم لكن لم يقع الشرك في ذلك الوقت ولأن آدم ما أرسل إلى ذريته فقط. آدم أرسل إلى ذريته وشيث كذلك ما وقع شيء من الشرك لما وقع المعصية قتل قابيل لأخي هابيل. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام كلهم على التوحيد ثم وقع الشرك 10 قرون كلهم على التوحيد. فإذا نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك وإن كان سبقه آدم وشيث ولأنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه فيأتون فيقول لست هناك ويعتذر ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فقال قال ربي إني أعظك قال الله له إني أعظك أن تسألني ما ليس لي به علم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فقال الله فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنه اعتذر بأنه دعا على أهل الأرض دعوة أغرقتهم فيدلهم على الخليل فيقول ائتوا خليل الرحمن يعني إبراهيم فيأتونه فيعتذر الخليل فيقول لست هناكم. في الحديث الآخر أنه يعتذر بالكذبات الثلاث. الحديث هنا فيه اختصار لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة هذه من الخصائص والمزايا أن الله كلمه بدون واسطة وأعطاه التوراة فيأتون فيعتذر يقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس يعني حينما قتل القبطي لما خرج ووجد الإسرائيلي والقبطي يقتتلان فاستغاثه الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه قتله وهذا قبل النبوة هذه قبل النبوة كان يعني قبل النبوة ومع ذلك يعتذر فيستحي من رب فيقول ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه كلمة الله وروحه يعني إن الله شرفه وجمعه كلمة الله يعني الكلمة يعني أنه مخلوق بكلمة الله كلمة كن وليس المراد أنه نفس الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة كلمة الله لأنه مخلوق بالكلمة خلاف النصارى الذي يقول أنه نفس الكلمة النصارى يقول أنه جزء من الله والعياذ بالله ونفس الكلمة يقول أنه ابن الله وعلم هذا كفر وظلام. وكلمة الله يعني أنه مخلوق بكلمة كن وروحه يعني روح من الأرواح التي خلقها وظيفة الله التشريف مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله كذلك عيسى روح الله روح من الأرواح التي خلقها الله وظيفة الله التشريف إضافة المخلوق إلى خالقه فيعتذر ويقول لست هناكم ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطاه وقل يسمع واشفع تشفع. فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا وإنما لا بد من الإذن ما يستطيع أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن ولو كان وجيها ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أوجه الناس وأعظم الناس وجاهة عند الله لا يستطيع يشفع حتى يأتيه الإذن وإنما يبدأ على أول السجود يسجد. قال فإذا ربي وقعت ساجدا يفتح الله عليه بمحامد يحمد الله ومجده ما شاء الله ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله سبحانه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا الإذن جاء الإذن. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة. اختصر الحديث في اختصار لأن الحديث في الشفاعة العظمى فيشفع يقول يا ربي شفعني في أن تقضي بين عبادك، وبيسألك أن تقضي بين عبادك، فيقضي الله بين عباده. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشفاعة في إخراج العصاة من النار. وكان الحكمة في كونه لم يذكر الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى لا خلاف فيها، كل يوافق عليه حتى أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. أما الشفاعة في إخراج العصاة الموحدين هذه يخالف فيها الخوارج والمعتزلة، وأهل البدع ينكرونها، مع أن الأحاديث متواترة في إخراج العصاة من الموحدين، لأن الخوارج والمعتزلة يرون تخليد العصاة في النار وليس لهم شفاعة، لأن أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم. والعلماء في كتب العقائد يذكرون الشفاعة، فإذا وصل الشفاعة العظمى انتقلوا إلى الشفاعة لإخراج العصاة الموحدين من النار، لأنها من أجل الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة العظمى، الشفاعة لإخراج العصاة الموحدين من النار. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعني يحد الله له حدا بالعلامة بالنار، والأخرج من وصفه كذا وكذا فيخرجهم من النار. قال: ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، يعني يسجد ويشفع ويحمد الله، ثم يأذن الله رب الشفاعة فيشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة المرة الثانية، ثم أعود الثالثة فيسجد ويحمد الله، ثم يأتيه الإذن فيحد الله له حدا فيدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة ثلاث مرات فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، يعني هم الكفار. وقال أبو عبد الله البخاري: إلا من حبس القرآن يقول خالدين فيها، وهم الكفار المخلدون فيها المؤبدون، يعني ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من أخبر الله عنه في القرآن أنه مخلد وهو كفر. قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم لابثين في أحقابها كلما خبز زناهم سعيرها. هؤلاء حبسهم القرآن، كفر لا يخرج منها أبدا الأبد. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب علمه، ظن أنه ما بقي أحد من العصاة، لكن جاء في الحديث الآخر أنه يبقى بقية من العصاة أتناهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. فيقول رب سبحانه: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا رحمة وارحم الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. فإذا تكامل خروج العصاة، عصاة الموحدين، ولا يبقى في النار منهم أحد، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، فلا يخرجون منها أبدا الأبد، هم الذين حبسهم القرآن، كما قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالكفر بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون بدرك الأسفل من النار، كل هؤلاء لا يخرجون منها، تطبق عليهم النار كما قال: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة بعد خروج عصاة الموحدين. عصاة الموحدين يلقون في نهر الحياة، كانوا قد امتحشوا وصاروا فحما، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، إذا هذبوا ونقوا أذن له في دخول الجنة. نعم.
باب قال مجاهد إلى شياطينهم باب قال مجاهد رحمه الله إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين: محيط بالكافرين، الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا.
صبغة ساكنة كده، صبغة موجودة في الشرح، صبغة دين، بعد الله جامعهم صبغة.
صبغة دين محيط بالكافرين،
على الخاشعين.
نعم. على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد رحمه الله بقوة: يعمل بما فيه. وقال أبو العالية رحمه الله: مرض شك، وما خلفها عبرة لمن بقي، لا شية لا بياض. وقال غيره: يسومونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء، وهي الربوبية إذا كسرت الواو فهي الإمارة.
وهي الربوبية
مفتوحة مصدر الولاء، وهي الربوبية وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة رحمه الله فباءوا فانقلبوا. فقال غيره يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. لا يجزي لا يغني خطوات من الخطو والمعنى آثاره ابتلى اختبر.
نعم هذا الباب في تفسير الكلمات نقل عن مجاهد تفسير الكلمات كلمات في الآيات ينقل المؤلف رحمه الله أحيانا أبي عبيد ممر المثنى فينقل عن مجاهد هنا ومجاهد يأخذ عن ابن عباس. مجاهد قال عرضت النصف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عنها. قال مجاهد إذا خلوا إلى شياطينهم يعني أصحابهم من المنافقين والمشركين والله محيط بالكافرين يعني الله جامعهم صبغة الله يعني دين صبغة الله ومحسن الله يعني دين الله وإنها لكبيرة على الخاشعين على المؤمنين في الصلاة. قال خذوا ما آتيناكم بقوة يعبرون فيه في قلوبهم مرض قال أبو العالي شك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها يعني عبرة لمن بقي مسلمة لاشية فيها البقرة مسلمة لاشية يعني لا بياض. وقال يسومونكم سؤالات يولونكم الولاية بالفتح الربوبية وإذا كسرت فهي الإمارة. قال بعضهم من بقرها وقثها وفومها الحبوب التي تؤكل كلها فوم تسمى فوم. فباءوا بغضب قال قتادة انقلبوا يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون ولبئس ما شروا بأنفسهم باعوا. شراء تأتي بمعنى باع. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا الله راعنا الله تعالى نهى المؤمنين يقول راعنا كانوا في الأول يقولون راعنا يعني انتبه إلينا واعتني بنا فاليهود يستغلونها فصاروا يقول راعنا من الرعونة راعنا يعني من الرعونة والضعف. فالله تعالى نهاهم عن هذه الكلمة التي فيها مدخل لليهود. اليهود يقول راعنا يقصد من الرعونة وهي الضعف والمؤمنون يقصد راعنا يعني انت يعني اعتني بنا. الله نهاهم أن يقول هذه الكلمة التي يفسرها اليهود بتفسير سيء. اليهود يريدون من الرعونة والمؤمنون يريدون من العناية اعتني بنا. الله نهاهم لا تقولوا راعنا يأتوا بكلمة ما فيها قولوا انظرنا هذه ما في مدخل لليهود بدل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا من الأدب. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسان قالوا راعنا. لا تجزي لا تغني خطوات الشيطان الخطو والمنافع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني اختبر كلمات فسرها المؤلف رحمه الله من أجل الفائدة الكلمات التي مرت في الآية. نعم.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
نعم هذا الحديث على الترجم باب قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند والند هو الشبيه والنظير وقيل العدل يعني لا تجعلوا الله أشباها ونظراء. والتنديد نوعان تنديد أكبر وأجعل له ندا ندا أكبر كان يجعل له ندا يدعوه كما يدعو الله أو يذبح له أو ينذر له هذا شرك أكبر. وقد يكون ند يعني أصغر تنديد الأصغر كالحلف بغير الله جعله ندا لله لأن الله هو الذي يحلف به فإذا حلف بغير جعله ندا هذا تنديد أصغر. أو يقول ما شاء الله وشئت هذا من التنديد لولا الله وأنت جعله الله ندا فعطف بالواو مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو. فسر ابن عباس في هذه الآية الند بالشرك الأصغر. جعل ابن عباس أنه قال فلا تجعلوا لله ندا وأنتم تعلمون قال أنداد أخفى من دبيب النمل. وأن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتى النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. فجعل الحلف بالله بغير الله وتشرك بالخالق والمخلوق لولا الله وفلان من التمديد، وهذا من التمديد الأصغر. والحديث جاء في الحديث فسر الند بالند الأكبر أو الشرك الأكبر. حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الند أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنب. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا القتل، قتل قتل وقتل الولد أيضا، قتل النفس عقوق أيضا. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحديث جارك. الزنا أيضا محرم، وزنا بحديث الجار أعظم وأشد، لأن الجار له حق عظيم. في الحديث الآخر ثم أنزل الله تصديق ذلك بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نعم.
باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد رحمه الله المن صمغة والسلوى الطير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
وهذه الآية في بني إسرائيل، قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وهذا لما كانوا في الصحراء في صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، لما أمرهم الله تعالى بأن يفتحوا بيت المقدس فرفضوا وامتنعوا، عاقب الله بالتيه. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض حتى مات هذا الجيل وجاء جيل جديد، جيل جديد تربوا على الجهاد. فعند ذلك فتح بهم بيت المقدس فتى موسى عليه الصلاة والسلام. ولما كانوا في التيه هذه المدة الله تعالى أعطاهم امتن عليهم بنعم عظيمة، منها أنه ظلل عليهم الغمام شدة الحر شدة الشمس، غمام السحاب يكون ظلا عليهم. ومنها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، المن شيء مثل العسل ينزل عليهم من السماء، والسلوى طير يأكلونه. وكذلك أيضا كان موسى عليه السلام معه حجر يأخذونه، فإذا نزلوا وضعوه فيضربه موسى بعصاه فيخرج منه 12 عينا، كل قبيلة كل سبط لها عين حتى لا يتنازعوا. هذا من النعم. هذا الحجر يحملونه معه، وقل نضرب بعصاك الحجر، يحملونه معهم إذا نزلوا وضعوه فيضربه موسى بعصاه فينبجس 12 عين على عدد أسباط بني إسرائيل. عندهم أسباط، عند العرب قبائل، أسباط مثل القبائل، لكل سبط عين. هذه من النعم. ومع ذلك عندهم عتو تعنت كثير. فهذه الآية ترجم المؤلف قال باب وظللنا عليكم الغمام، يعني بني إسرائيل لما كانوا في التيه. وأنزلنا عليكم المن السلوى، والمن ينزل يعني مثل الشجر، والسلوى طائر. كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال مجاهد المن صمغة والسلوى الطير. ثم ذكر حديث سعيد بن زيد الكلمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هذا المعروف هو المسمى الفقع، مسمى الفقع الآن هو الكمأة من المن، لأنه من المن الذي نزل على بني إسرائيل. وماؤها شفاء للعين، ماء الكمأة اللي هي الفقع. ذكر الشارح على قول مجاهد من صمغة ذكر أثر عن ابن عباس قال كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما شاءوا. وربنا أبي حاتم عن طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال كان مثل الرب الغليظ. وذكر أيضا عن وهب أن الطير يسمى السمالي وطير سمين مثل الحمام. وقول المؤلف رحمه الله الماء كمعة من المن وماء شفاء للعين هذا مطلق لكن جاء في رواية ابن عيينة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل الكلمة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فيكون الحديث مناسب للترجمة الكلمة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. والخطابي رحمه الله يقول لا وجه لإدخال هذا الحديث في الترجمة لكن بهذه الرواية يتبين مناسبة الحديث للترجمة. وما الخطاب يقول لا وجه لإدخاله هنا قال لأنه ليس المراد في الحديث أنها نوع من المن المنزل على بني إسرائيل فإن ذاك شيء كان يسقط عليهم كثرنا جبيل. نعم المقصود أن الرواية هذه تبين وجه المناسبة الكمعة من المن الذي ينزل على بني إسرائيل. نعم 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 ما هو شو العين نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكن تحتاج هذا إلى معرفة أهل الخبرة الطريقة التي يعملونها هل يعمل معها شيء واحد هل تشوى ثم تعصر أو لابد مراجعة الخبرة وينظر أيضا كذلك الداء الذي تكون له شفاء لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة في مثل هذا. نعم
باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير. حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا
على أستاههم
يا أين صلى الله عليك
على أستاههم
فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة وقالوا حطة حبة في شعره.
نعم هذا الترجم على هذه الآية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا فسر رغدا قال الواسع الكثير وقيل الحلي. ذكر المؤلف رحمه الله حديث على هذه الآية قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب يعني باب سجدا يعني شكرا لله يعني ركع يدخلوهم وهم يركعون يعني والراكع يسمى ساجد شكرا لله وقولوا اسألوا ربكم أن يحط عنكم خطاياكم ويا الله حط عنا خطايانا واغفر لنا. ماذا فعلوا؟ غيروا في بالقول وبالفعل والعياذ بالله من عتوهم وعنادهم عاندوا أمر الله. الله قال لهم ادخلوا الباب وأنتم راكعون خضوعا لله فدخلوا يزحفون على أدبارهم على أستاههم غيروا والعياذ بالله من عنادهم وعتوهم. الله أمرهم أن يدخلوا ركعا خضوعا لله فدخلوا يزحفون على أستاههم على أستاههم على أدبارهم هذا بالفعل. والقول قال الله حطة فقالوا حنطة غيروا قالوا حطة يا الله عنا قالوا حنطة وفي الرواية حبة في شعرة يعني في شعيرة أو حبة شعيرة فغيروا بالقول وبالفعل والعياذ بالله. يعني بنو إسرائيل عندهم عثو وعناد. الله قال ادخلوا الباب سجدا خضوعا لله يعني ركعا فغيروا من سخريتهم والعياذ بالله ومن استهانتهم بأمر الله صاروا يزحفون على أستاههم على أدبارهم. هذا بالفعل. وبالقول قالوا قولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نون، سخرية واستهزاء. وفسرت الحنطة بأن حبة، حبة شعيرة. فبنو إسرائيل قال لهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، زادوا نون. والجهمية الذين أنكروا صفات الله وأنكروا الاستواء زادوا لام، فقالوا في معنى الرحمن العرش استوى، قالوا معنى استولى، زادوا لام. ولهذا يقول العلماء لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية في استوى زادوا استولى، مثل ما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة. لام الجهمية مثل نون اليهود. نسأل الله العافية، أعوذ بالله من الاستكبار والعتو. نعم.
باب قوله تعالى من كان عدوا لجبريل. فقال عكرمة رحمه الله جبر وميك وسرافي عبد
إيل. ها؟ جبر وميك. نعم. وسرافي. نعم.
وقال عكرمة رحمه الله جبر وميك وسرافي عبد إيل الله.
يعني في قولها جبريل وميكائيل وإسرافيل كلمة مكونة من كلمتين مزجتا. الكلمة الأولى جبر معناها عبد، إيل الله، جبريل معناها عبد الله، جبر هذا عبد، إيل الله عبد الله، وميكائيل مكونة من كلمتين ميكا عبد، إيل الله، وإسرافيل سرافي عبد، إيل الله. يكون جبريل مع عبد الله وإسرافيل عبد الله ومكال عبد الله، يعني غير العربية. نعم.
حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله
بن منير.
حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه.
وما ينزع الولد مفعول ينزع.
نعم. وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
نعم. هذا الحديث على هذه الآية من كان عدوا لجبريل، وفيه قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسرائيلي، وهو من الأفراد القلة الذين أسلم. اليهود ما أسلم منهم إلا قلة عدد، لأن اليهود عندهم عناد واستكبار والعياذ بالله، معهم علم ولم يعملوا به، عندهم حسد وعناد واستكبار، فلهذا ما يسلم منهم القليل، بخلاف النصارى فإن يسلم منهم آلاف مؤلفة الجم والغفير، مكاتب الآن توعية الجاليات الجاريات في أنحاء المملكة يسلم جم غفير من النصارى، ولا سمعنا أن يهوديا واحد أسلم أبدا، ما فيه من اليهود. جاء في الحديث حديث النبي قال لو أسلم 10 من اليهود لا أسلم بقيتهم أو لكان غيرهم تبعا لهم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ممن الله عليه وسلم ومشهود له بالجنة أيضا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو في أرض يختلف يعني يخرف ويجني الثمر، يعني بستان يخرف ويجني الثمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يختبره يعلم صدقه حتى يتيقن أنه نبي، فلما تيقن أنه نبي أسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، والسبب أنه كان يقرأ التوراة، من علماء بني إسرائيل يقرأ التوراة، فهذا من الكتب التي وجدها في الكتب السابقة. قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ما أول طعام أهل الجنة؟ والسؤال الثالث ما ينزع الولد إلى أبيها والأمة، يعني ما الذي السبب الذي يجعل الولد ينزع إلى أبيه والأمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا، آنفا يعني قريبا. قال عبد الله بن جبريل قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. لما جاء في الحديث الآخر أنه قال أن جبريل كذا أخبر كذا، قالوا جبريل الذي يأتي بالعذاب والهلاك، لو قلت ميكائيل الذي يأتي بالخير والمطر اتبعناه. فقرأ الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذه النار ليست النار التي تخرج من قارع عدن من الجنوب من اليمن إلى المحشر التي هي آخر أشراط الساعة الكبار، بل هذه نار أخرى أول الأشراط قبل الأشراط الكبار التي أولها المهدي ثم الدجال، فهما ناران، نار من المشرق ونار من الجنوب. تكون هذه النار ليست النار التي هناك نار أخرى في آخر أشراط الساعة التي بعدها الساعة مباشرة تخرج من قارع عدن، أما هذه نار نار تخرج من المشرق، وهناك النار التي في آخر الأشراط نار من الجنوب. وقال بعض العلماء بل هي نار واحدة تخرج أولا من المشرق ثم تعتدل إلى الجنوب، ولكن القول الأول أرجح أنهما ناران. نعم. وأما جواب السؤال الثاني الذي سأله قال ما أول طعام الجنة، قال وأما أول طعام أهل الجنة فزيارة كبد الحوت، يعني القطعة الزائدة في الكبد، الكبد الآن فيها قطعة زائدة وهي ألذ ما في الكبد، سمى في قطعة زائدة صغيرة تدلدلة، هذه تسمى الزيادة، زيارة كبد الحوت هذا أول طعام أهل الجنة، هذه حوت ضخمة، هذه الزيادة تكفي أهل الجنة، أول طعام أهل الجنة زيادة يعني القطعة المتدلية في الكبد هي أول طعام أهل الجنة. جاء في الحديث أخرنا أن هناك ثور ينحر لأهل الجنة. وأما جواب السؤال الثالث قال ما ينزع الولد إلى أبيه وأمه، قال إذا سبق ما أورد ماء المرأة نزع الولد، نزع الولد يعني إلى أبيه، وإذا سبق ما المرأة نزعت يعني نزعت المرأة، في اللفظ الآخر يكون له الشبه، إذا سبق ما أورد ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ما أورد ماء المرأة كان الشبه لها. فقال عبد الله لما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عرف صدقه، ثم قال عبد الله يا رسول إن اليهود قوم بهت، يعني يخفون الحقائق ويجحدون الحق، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، لما علموا بإسلامي. فجاءت اليهود واختفى عبد الله، دخل في البيت مختفي ما يعلمون، لما جاءت اليهود اختفى عبد الله بن سلام كما في الحديث الآخر وهو يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اليهود لما جاءوا إليه أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هذا من رؤسائنا. وعبد الله مختفي ويسمع كلامه، قال رأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقال وعاده الله من ذلك، شو وضعهم للإسلام والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيده من الإسلام. فخرج عبد الله من المكان الذي اختفى فيه وأعلن الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في الحال شرنا وابن شرنا وانتقصوا. انظر إلى خبثهم واليأس. في الأول يقول خيرنا وابن خيرنا وشرنا وابن شرنا. في الحال لما أعلن الإسلام قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا. جاءوا تنقصونا. فقال عبد الله هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. نعم.
باب قوله تعالى
قبل نحب أن ننبه إن شاء الله لأن اليوم آخر الدروس إن شاء الله في المساء ويكون أيضا آخر الدروس في الصباح الأربعاء إن شاء الله يكون الخميس ما في دروس تستنى في الدروس إن شاء الله أول فصل الدراسي لكن سيكون عندنا إن شاء الله دورة في يوم بعد الاختبارات يوم 24 لمدة 3 أسابيع دورة في الصباح ودورة في المساء. دورة في المساء الأسبوع الأول في 24 في جامع التقوى في كتاب السنة المزني ثم من 1-5 إلى 12 أسبوعين في دور الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في كتاب أصول السنة للبناء البعلي الحنبلي. وفي الصباح سيكون عندنا أيضا دورة في البخاري هنا في كتاب التفسير إن شاء الله آخر كتاب التفسير 4 أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس. وكذلك سيكون دورة إن شاء الله في 5-7 هي دورة علي بن المديني في المساء ودورة في البخاري. ونريد إن شاء الله نكمل البخاري الآن لأن الآن أكملنا صحيح مسلم الآن وهناك طلب الإخوان لإكمال صحيح البخاري. نريد لكم صحيح البخاري إن شاء الله لأننا إذا استمرنا على الآن مضى علينا 8 سنوات ما وصلنا إلا المجلد 8 والأيام تمضي والعمر بيد الله. نريد أن نكمل إن شاء الله لعل الله أن يرفع منه الإشاء. هذا فيه يعني قد يكون فيه يعني مشقة أو قد ضرر على بعض الإخوان اللي يتابعون الدرس يقول مثلا كيف يعني يفوت علينا. نعم صحيح هذا يفوت عليهم يكون لكن في مصلحة عامة تقضي أن نكمل إن شاء الله نحاول نكمل في سنة أو أقل سنتين أو أقل إن شاء الله حتى نجعل دروس أخرى في مكان سيكون إن شاء الله دروس أخرى في مكان البخاري يكون إن شاء الله فيها فائدة. والإخوة اللي يفوتهم صحيح أنه يفوتهم المتابعة يستطيعون مثلا أولا يستفيدون من الدروس التي تأتي ولو فاتهم هذه يتابعونها وما فات يمكن يعني مراجعته الدرس إن شاء الله يسجل وموجود في مسجل إن شاء الله ويستطيع الإنسان اللي يريد أن يتابعه. والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة تقتضي أننا إن شاء الله نكمل البخاري صحيح مسلم أكملنا الآن لأننا خصصنا له دروس وأيام. أما على طريقتنا هنا نحتاج إلى 6 سنوات تقريبا إن شاء الله لأن الآن يومين في الأسبوع وأيام الإجازة الصوفية 4 أشهر ما فيها دروس. وشهر رمضان شهر ما في دروس 5 أشهر وشهر في الحج ما في دروس وشهر الاختبار الأول ما في دروس وشهر الاختبار الثاني ما في دروس 8 أشهر ما بقي إلا 4 أشهر 4 أشهر في الأسبوع درسين ما نمشي على هذا. نحتاج الآن نحتاج إلى تقريبا 6 مجلدات الآن تحتاج 6 سنوات لكن إن شاء الله نريد الآن هكذا إن شاء الله نريد نحاول إن شاء الله أن نكمل إن شاء الله واللي يستطيع أن يتابع معنا في الصباح واللي ما يستطيع يتابع معنا في المستقبل في البخاري إن شاء الله وما فاته يستطيع إذا أراد أن يراجع موجود مسجل في الأشرطة ومسجل أيضا في الشبكة مسجل على الأشرطة يستطيع الإنسان يراجع وحده أو على السيارة. والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وأرجو أن لا يعني يراجعني أحد في هذا لأن إن شاء الله عزمنا هذا والدورة معلنة إن شاء الله سيسألنا الآن الدورة ستكون ابتداء من 24 إلى 13 أو 14 أو 15 شهر 4 نعم شهر القادم 24 لا هناك في جامع الصباح جامع التقوى هذا في المساء لكن في الصباح في جامع أبي سلطان البخاري جامع أبي سلطان إن شاء الله. نعم يوم الأحد الأحد والاثنين والأربعاء والخميس معدل 4 أيام في جامع الأمير سلطان هذا في الصباح أما في المساء هناك في الدورات التي تقام في جامع التقوى نسأل الله جميع التوفيق. نعم نعم. لا لا صباح متى دورات هي في البخاري كلها الأحد والأثنين والأربعاء والخميس في كتاب التفسير كتاب العلمي سلطان الشرق يوم 25 كلها في الصباح في البخاري في الصباح ما في المساء إن شاء الله. نعم نسأل الله جميع التوفيق. نعم نعم هنا هذا يحتاج إلى تأمل إخوان قد يشق عليهم ثلاثة أيام. نعم
سم. باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها.
نعم هذا الحديث على هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها قراءة البخاري أو ننسأها. قال النبي أقرأنا أبي وأقضنا علي وإنا لندع من قول أبي لأن أبيا سبب قوله إنا لندع من قول أبي أن أبي رضي الله عنه كان يسمع القراءة ويقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون الآية منسوخة. فلهذا قال عمر رضي الله عنه وإنا لندع من قول أبي. ذكر الشارح على هذا قال في رواية صدقة من لحن أبي وفي رواية ابن الخلاد وإنا لنترك كثيرا من قراءة أبي وذلك لأن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بسماعه من رسول الله يحصل له العلم القطعي فإذا أخبره غيره عنه بخلافه فإنه لا ينتهض معارضا له حتى يتصل إلى درجة العلم القطعي. ولهذا قال عمر إنا لا دعو من قول أبي لأن قد تنسخ وهو متمسك بالمنسوخ. وأما قوله أو ننسها في قراءتها قراءة ننسها من النسيان وفي قراءة ننسأها ننسأها ننسها من النسيان قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى أو قراءة الثانية ننسأها أي نؤخرها ننسيها من النسيان أو ننسأها نؤخرها قراءة. نعم وفي إثبات النسخ في الحديث إثبات النسخ في القرآن الكريم والرد على اليهود الذين أنكروا النسخ في كتاب الله ولهذا ذكر الشاقل استدل بالآية على وقوع النسخ خلافا لمن شد فاليهود ينكرون النسخ وقالوا أنه يلزم منه البدع على الله البدع يعني بدا له شيء ولم يكن عالما به فهذا من جهلهم وضلالهم. الله تعالى بين الحكمة ولا يلزم من هذا فالنسخ له حكم فالآية تدعى على وقوع النسخ ويرد على اليهود الأذان. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
نعم هذا الحديث القدسي على هذه الآية الكريمة قال اتخذ الله ولدا الحديث القدسي من كلام الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من كلام الله لفظا ومعنى الحديث القدسي بخلاف حديث غير قدسي فإنه من الله معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا الحديث من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أما الحديث القدسي فهو من الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز. القرآن يقرأ به في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة. أحكام تختلف. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذبه إياه فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. يعني هذا تكذيب لله في قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وقل وأما شتم إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولدا. الشتم أوسع من اللعن، فكل ذم أو تنقص يسمى شتم. يعني شتم يعني تنقص إياه، فالتنقص والذم يسمى شتم. الشتم أوسع من اللعن، فكل ذم أو تنقص يسمى شتم. وفي هذا الحديث يعتبر من قال لله ولدا شتما. ومن قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، يعني المذمومة، في قوله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طالعها كأنه رؤوس الشياطين، على ذم لها سماه الله لعنا. نعم. وفيه أن من قال لله ولدا فهو كافر. قال اتخذ الله ولدا سبحانه، قال اتخذ الله ولدا سبحانه في الأرض سبحانه وعما يشركون، فمن قال زعم لله ولدا فهو مشرك كافر والعياذ بالله. نعم.
باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون.
كذلك أيضا من كذب الله زعم أن الله لا يقدر أن يعيده، قال نوعان من الكفر ذكر في الحديث. الأول تكذب الله في البعث، يقول الله بدأ وقت موعيده، من كذب بالوعد كفر. والثاني نسبة الولد إلى الله، وهذا من تنقص الله عز وجل، فهو نوعان من الكفر. كفر الأول تكذيب الله، إنكار البعث، هذا تكذيب لله، يقول الله بدأ. والثاني نسبة الولد إلى الله، هذا كفر أيضا، لأنه تنقص لله وشتم لله. نعم.
باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت،
حتى تعظهن أنت.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي
يبدله.
نعم. عسى
بالشكل
يمكن عسى احتملنا قراءة قراءة حفص أن يبدله، عسى ربه أن يبدله.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر.
نعم. هذا الحديث على قوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون ويرجعون، هذه في قوله واجعل البيت مثابة، هذه ينبغي أن تكون يمكن تكون بعد في الباب الذي بعد هذا، مثابة مثابة يثوبون ويرجعون. وذلك قول عمر قال وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، منها لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، هذا هو الشهادة الترجمة. وقلت يا رسول الله ادخل عليك البر والفاجر، لو أمرته ما ثم بالحجاب فأنزل الله عليه الحجاب. والثالثة بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، يعني عاتبهن لأن ما اجتمعنا عليه طلب من نفقة واعتزلهن. جعل عمر دخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعظهن ويقول إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا منكن،
فأنزل الله هذه الآية: عسى ربه يطلق كل أن يبدلها وزوجا خيرا من كل. حتى أتى أحدى نساء جاء في اللفظ أنها أم سلمة، أم سلمة، قالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ الرسول يعلمه كافي، كافي وعظ الرسول لزوجاته، تأتي أنت تدخل بين الرسول وبين أزواجه؟ قال في الحظ، قال: فكسرت ما في نفسي بعض الشيء، يعني كل واحد يعظه. قالت أم سلمة: أنت تعظ نساء الرسول؟ الرسول كافي، الرسول كافي، هو يعظ نساء، ما في حاجة إليك أنت، أما في رسول ما يعظ نساء؟ قال: فكسرت ما في نفسي. نعم. هنا ذكر نقل عن الجوزي، يعني قال، شوف كلام الشارح، قال ابن الجوزي في الصفحة 69 تكمل، قال ابن الجوزي في قبل وسط الصفحة تكمل، قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان.
قوله قال ابن أبي مريم
تكبلة السطر الثامن والتاسع،
نعم، قال
تكبلة، قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام عن النهي عن النظر في كتاب التوراة، لأنه سمع قول الله في حق إبراهيم: إني جعلك الناس إماما.
قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان إبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب التوراة، لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم، فعلم أن الاتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، ولكون البيت مضافا إليه، وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه، انتهى، وهي مناسبة لطيفة. ثم قال: ولم تزل آثار قدم إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم، حتى قال أبو طالب في قصيدة مشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، قدميه حاف غير ناعل.
على قدميه، يقسم أبو طالب، يقسم بموطئ إبراهيم، يقسم بكل شيء، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حاف غير ناعل. طيب بعد ثلاثة أسطر، أربعة أسطر: وكان المقام من عهد إبراهيم،
وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت، لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد أيضا، وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر متصقا بالبيت، ثم أخره عمر. وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله والأول وأصح. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عبيدة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بالبيت أم لا، انتهى. ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم، فصار إجماعا. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضعه في مكان يرتفع به الحرج، وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى.
نعم.
وهو من عمل عليه مقصود.
نعم. والآن أبعد، الآن صار في مسافة الآن. نعم.
باب قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدة وقاعدة، والقواعد من النساء وقاعد
قاعد.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. وقال عبد الله بن عمر: فإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
نعم، هذا الحديث على الآية قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسر المؤلف قال القواعد أساسه، قواعد البيت أساسه، الأساس الذي يكون عليه البناء، واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. يعني المؤلف أن القواعد جمع لشيئين، أساس البناء وقواعد من النساء. أما أساس البناء الجمع واحد، هذا يسمى قواعد، هذا يسمى قواعد، لكن المفرد مختلف. أساس البناء المفرد قاعدة، يعني القواعد تسمى بها النساء وتسمى بها أساس البيت، هذا جعل جمع، لكن المفرد يختلف. فالقواعد بمعنى أساس البيت مفردها قاعدة بالتاء بالهاء. وأما النساء فإذا أريد بها القواعد عن الحيض والاستمتاع فمفردها قاعد بدون الهاء كما قال المؤلف، فالقواعد بالنساء قاعد. وإن أريد القواعد ضد الواقفات فمفردها قاعدة بالهاء. فكان القواعد يطلق على قواعد البيت، هذا مفردها قاعدة. قواعد النساء عن الحيض مفردها قاعد بدون الهاء. قواعد من النساء ضد الواقفات قاعدة بالهاء. هذا فائدة لغوية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري إلى أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم. كيف ذلك؟ كيف اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ لأنهم أخرجوا الحجر 7 أذرع ونصف أو 6 أذرع ونصف من الحجر، كل هذه أخرجوها من الكعبة، كان إبراهيم عليه أدخلها، فلماذا أخرجتها قريش؟ السبب قصرت به منافقة كما سبق، لأن لما تصدع البيت وأرادوا أن يبنوا البيت من جديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين هدموا الكعبة وأرادوا بناءها لما تصدعت، فقالوا لا نبنيها إلا بمال الحلال، فجمعوا المال الحلال ولم يجدوا ما يكفي، ما وجدوا ما الحلال يكفي لبناء الكعبة، الحرام كثير والحلال قليل، فلما لم يجدوا ما يكفي بنوا الكعبة بجزء اللي استطاعوا والباقي أخرجوه هو الحجر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخاطب عائشة ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول ألا تردها على قواعد إبراهيم ترجعها كما كانت؟ بين المانع، ما هو المانع؟ لا، قال لولا حدثان قومك بالكفر، يعني أنه ما تتحمل هذا بسبب أنهم أسلموا قريبا، تنكر قلوبهم هذا، شاب بعضهم يرتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك لم يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، دفع ليش؟ دفع المفسدة، والمفسدة في الكفر. قال لولا حثان قومك بالكفر. وأخذ العلماء من هذا، يعني من كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن تنكره قلوب قريش لقرب عهد بالكفر، أخذوا من القواعد، صنبت منها قواعد، منها أنه يجوز ترك الأمر وإن كان فاضلا خوفا من حصول مفسدة، ترك الأمر وإن كان فاضلا خوفا من حصول مفسدة. ومنها أن درع المفاسد مقدم عاجل بالمصالح، درع المفاسد قاعدة شرعية، درع المفاسد مقدم عاجل بالمصالح. ما هي المفسدة؟ لو بناها على قواعد إبراهيم حصلت مفسدة وهي الكفر، هذه مفسدة. والمصلحة تكون الكعبة تكون على قواعد إبراهيم، فدرع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومنها أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن درعهما فإنه تدرع المفسدة الكبرى وترتكب الصغرى، قاعدة هذه شرعية من هذا الحديث وغيره. إذا اجتمع مفسدتان، يوجد مفسدتان لا يمكن درعهما، لا بد من ارتكاب واحدة، فإن نرتكب المفسدة الصغرى وتدفع المفسدة الكبرى. فعندنا مفسدة الآن، مفسدة بقاء البيت على غير قواعد إبراهيم، ومفسدة
إنكار قلوب الناس وخشية الكفر عليهم. أيهما أعظم؟ مفسدة الكفر. درعها النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب المفسدة الصورة وهي كون تبع كون البيت يقع على غير قواعد إبراهيم. وكذلك إذا اجتمع قاعدة أخرى، إذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما فإنه تفعل الكبرى وإن فاتت الصغرى. وهذه قاعدة ثالثة. عندنا مصلحتان، مصلحة بناء البيت على قواعد إبراهيم، ومصلحة المحافظة على قلوب الناس حتى لا يرتدوا. فالمسألة الكبرى المحافظة، المحافظة على قلوب الناس حتى لا يرتدوا، والمسألة الصغرى مصلحة الصغرى وأن يكون البيت على قواعد إبراهيم. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني عائشة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طاف يستلم ركنين ولا يستلم ركنين. البيت له أربعة أركان: الركن اليماني والركن الأسود يستلمهما يمسحهما بيده، والركن العراقي والركن الشامي ما يستلمهما. لماذا؟ قالت عائشة: الحكمة أن اليماني والأسود على قواعد إبراهيم، والعراقي والشامي ليس على قواعد إبراهيم، فلهذا كان لا يترك، كان إيش؟ لا يستلمهما. ولهذا لما طاف معاوية رضي الله عنه طاف بالبيت فجعل يستلم الأركان الأربعة كلها: الركن اليماني والأسود والشامي والعراقي، فأنكر عليه ابن عباس، فقال ابن عباس: لا، لا يستلم الركن الذين يليان الحجر. فقال معاوية: يا ابن عباس، أفي البيت شيء مهجور؟ البيت في شيء مهجور، ما يهجر شيء من البيت. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمين. قال: صدقت، ورجع إلى قوله. ولهذا لما بنى عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة في الحجاز وروته عائشة الحديث، فقال: الآن زالت المفسدة، الآن أسلم الناس ولا يخشى عليهم من الردة. فهدم الكعبة وأدخل الحجر وبناها على قواعد إبراهيم، وسد وفتح بابا غربيا، لأنه قال: لولا حديث عهد بالكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجرين وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا ندخله الناس وبابا ندخله الناس. ابن الزبير عمل بالحديث لما تولى خلافه، أدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح باب غربي، وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها. ابن الزبير لما بنى على قواعد إبراهيم صار يستلم الأركان الأربعة كلها على قواعد إبراهيم. لكن بعد ذلك كان يقاتله عبد الملك مروان، وكان المهمة إلى حجاج بن يوسف أمير العراق، فكان يقاتل عبد الله بن الزبير لأنه أمير لعبد الملك مروان، وفي النهاية كانت الغلبة لحجاج بن يوسف، فقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وهدم الكعبة، رماها بالمنجنيق وهدمها وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وجعلها على بناء في الجاهلية، على ما كانوا في الجاهلية، والأمر لله. ويقال إن بعد ذلك إن منصور أو إن أول خلفاء بن العباس وجعفر المنصور أنه سأل الإمام مالك هل يعيدها كما فعل ابن الزبير يعمل بالحديث، فأشر عليه بأن لا يفعل وقال: اتركها على مكان، أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك يأتي ويهدم وهذا يهدم وهذا يبني. فكان رأي الإمام مالك مسددا وبقيت الآن على ما كانت عليه، على بناء الحجاج، والحجاج عادها على بناء الجاهلية، والأمر لله. نعم، الأساس حي. ولهذا لما هدموا الكعبة قريش وجدوا حجارة أساس خضر، حجارة خضر في قواعد إبراهيم، ولما حركها رجل محرك أساس ارتجت مكة كلها، أصابها زلزال كل مكة لما حرك أساس من أساس الكعبة، الحجارة الخضرة اللي بنت على الكعبة، حركها بالعتلة ارتفع فلم يحرك شيئا. لا ما كل ما في أخبار ما تثبت في القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، أما بناء الكعبة بعض يقول بناء آدم أو بناء الملائكة، هذه في أخبار تحتاج إلى ثبوت. نعم.
باب قول.
نعم. لا قواعد على الحد، قواعد ستة أذرع وسبعة أذرع. نعم.
باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلي وما أنزل إلينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
نعم، يعني هذا الحديث على هذه الآية قل لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يأتي شرعنا بتصديقه أو تكذبه. في الحديث الآخر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إنه قوم قد كانت فيهم الأعاجيب، ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يأتي شرعنا بتصديقه أو تكذيبه، لأن ما جاء عن أهل الكتاب ثلاث أقسام كما نبه على ذلك أهل العلم شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ الكثير وغيرهم من أهل العلم، أن ما جاء عن أهل الكتاب ثلاث أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بموافقته وتصديقه فهذا حق ويصدق. القسم الثاني ما جاء شرعنا بتكذيبه ورده فهذا باطل ويرد. القسم الثالث ما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه فهذا لا يصدق ولا يكذب، كما جاء في هذا الحديث لا تصدق على الكتاب ولا تكذبه. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث كما ذكر الحافظ التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن. نعم.
باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم، هذه الآية على الحديث على هذه الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل، وأصله قوله من قول ثوب سفيه أي خفيف النسل. واختلف العلماء في المراد بالسفهاء، فقيل هم اليهود وقيل هم المنافقون وقيل هم الكفار، قيل هم اليهود وقيل المنافقون وقيل الكفار المشركون. ولهذا ذكر سهل من طريق السدي قال البراء كما في حديث ابن عباس هم اليهود، ومن طريق السدي قال هم المنافقون. والآية تشمل الأصناف الثلاث كلها، تشمل الكفار والمنافقون واليهود. أما الكفار وهم كفار قريش فقالوا لما حولت القبلة قالوا رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أن على الحق. وأما أهل النفاق فقالوا إن كان أولا على الحق فالذي انتقل إليه باطل، وكذلك العكس، يعني لما كان يتجه إلى بيت المقدس إن كان أولا على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك العكس. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبيا لما خالف. فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزل الله هذه الآيات: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذا الحديث أنه صلى قوم مع النبي قوم فرجع خرج رجل من مكان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم ركوع قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فداروا كما هم قبل البيت. استدل به على أن من صلى لغير القبلة باجتهاد في السفر ثم تبين له في أثناء الصلاة وأخبره ثقة أن القبلة غير ما توجه إليه فإنه يستدير إلى القبلة ويبني على صلاته. إذا صلى إنسان في السفر باجتهاد تعرى واجتهد ولكنه لم يصب ثم تبين له في أثناء الصلاة أنه إلى غير القبلة أو أخبره ثقة يستدير إلى القبلة ولا يعيد أول صلاته يبني على صلاته كما فعل هؤلاء الذين جاءهم جاء وهم ركوع فقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تحول قبل البيت فاستدار وهو في الصلاة. نعم ها ايش ايش لا بعد الصلاة وكان على اجتهاد لا يعيد. نعم
ذكرتم قبول خبر واحد وفق الله الجميع ذكرتم قبول خبر واحد
نعم
ذكرتم قبول خبر واحد
نعم في قبول خبر واحد وسيأتي في التراجم اللي بعدها نذكرها استدل به على قبول خبر واحد التراجم اللي بعدها كلها سيعيد المؤلف نفس الحديث هذا ويدل على قبول خبر واحد لأن هؤلاء قبلوا خبره وهو واحد هو واحد جاء إليهم وهم ركوع فقبلوا خبره واستداروا ولم يقولوا إنه واحد لا نقبل قوله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم كان اجتهاد ما يجب نعم يجب عليه نعيده كما عليه اجتهاد. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير: باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
صفة كم
171
هذه 70 النسخة الثانية. بعض الأخوان ما يعرفون الموقف. النسخة الثانية صفحة كم 195. نعم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح حاون قال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي عادنا إلى مجالس الذكر والعلم، ونسأل الله الجميع العلم النافع، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. هذا الباب وقلت على قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، وفيه فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها وسطا، والوسط هو الخيار العدل. فهذه الأمة عدل، والعدل هو الذي تقبل شهادته بخلاف الجائر والظالم والفاسق والمتهم
فإنه لا تقبل شهادة. وهذه الأمة موصوفة بأنها عدل، والعدل ضد الفاسق، ضده الفاسق وضده الجائر وضده الظالم. فلما كانت هذه الأمة موصوفة بهذا الوصف صار لها فضيلة والميزة على غيرها من الأمم، فصارت تشهد على الأمم، تشهد على أمة نوح، وتشهد على أمة هود، وتشهد على أمة صالح، وتشهد على سائر الأمم أن رسلهم وأنبياءهم بلغوهم رسالات ربهم وأنهم كفروا بالله. يعني من كفر بالله منهم؟ ثم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، خيارا عدلا، لتكونوا شهداء على الناس، يعني لأجل أن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه لهذه الأمة أن جعلها بهذا الوصف العظيم، صفت بهذا الوصف. والوسط يطلق على ما بين الشيئين، يقال له الوسط، ويطلق على الخيار والعدل. ومنه الحديث الصلاة الوسطى صلاة العصر، الصلاة الفاضلة في أحد القولين. ذكر في معنى هذه الآية حديث أبي سعيد الخدري، وهو أنه يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتنا من نذير. أنكروا، جحدوا بكفرهم وضلالهم، لأنه لم يؤمن معه إلا القليل عليه الصلاة والسلام، مع أنه لبث في قومه مدة طويلة يدعو إلى الله، يدعوهم إلى الله عز وجل. ولم يقصر عليه الصلاة والسلام، كان يدعو قومه كما أخبر الله عنه ليلا ونهار. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فلم يقصر عليه الصلاة والسلام، ولبث في قومه مدة طويلة، مدة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل. قال الله: وما آمن معه إلا قليل، وهو الذي ركبه السفينة. ولكنه لم يضر عليه الصلاة والسلام، بلغ رسالة ربه وأدى ما عليه، والهداية بيد الله. فإذا كان يوم القيامة وسئلت أمة نوح الكفرة، هؤلاء الكفرة يجحدون ويقول: ما جاءنا من بشير، ولم يأتنا أحد، ولم يبلغ. فيقال لنوح عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ. وجاء في حديث آخر أنهم يقولون لهذه الأمة الكفرة: ما الذي علمكم؟ كيف علمتم؟ يقول: جاءنا، أرسل الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب القرآن العظيم وأخبرنا أن نوح قد بلغ فشهدنا. ثم يشهد نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وكذلك سائر الأمم، أمة هود وأمة صالح، كل هؤلاء الأمم التي تنكر وتجحد تشهد عليها هذه الأمة، ثم يشهد عليها نبيها عليه الصلاة والسلام. والوسط العدل، والوسط العدل هذا مرفوع ليس إدراجا، والوسط العدل يعني تفسير الوسط بأنه العدل. ولهذا ذكر الشارح قال: زاد أبو معاوية فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أن يتم الأمة، ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالة الله ونصح لهم. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
في كلام الطبري في آخر السطر، قال الطبري في معنى الوسط
هو مرفوع من نفس الخبر.
قال الطبري الوسط في كلام العرب الخيار، السطر الأخير الصف.
قال الطبري الوسط في كلام العرب الخيار، يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه. قال والذي أرى أن معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين، والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير يهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال. قلت لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحا لمعنى التوسط ألا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث، فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية، والله أعلم.
نعم، يعني قد يكون متوسط بين الشيء ويكون خيارا. نعم، المراد بالوسط هنا الخيار، خيار العدل. نعم نعم،
المنادي
الوسط التوسط، يعني توسط الأمور. نعم،
المنادي هو الرب سبحانه وتعالى.
نعم،
المنادي هو الرب الداعي.
نعم يدعى. نعم، هذا
قال يدعى نوح يوم القيامة.
نعم،
فيقول لبيك وسعديك يا رب.
نعم، لا شك، لا شك، هذا الجواب واضح من أن الداعي هو الله عز وجل، يقول لبيك وسعديك. نعم، ولا يمكن أن يقول أحد لبيك وسعديك إلا لله، لبيك وسعديك يا رب، لا يمكن أن يقول هذا إلا لله. نعم،
باب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة.
نعم، هذا الحديث وما جعلنا قبلة، هذا الحديث على هذه الآية وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس في الصلاة، فتوجه المسلمون يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حدث عظيم، حصل بأمر عظيم، ارتد بعض الناس بسببه، وتكلم اليهود في ذلك وقالوا ما له، إن كان على حق فكيف يتجه على الحق، وإن كان على باطل فكيف ينتقل من الباطل إلى الحق. فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس، السفهاء اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم رد الله عليه فقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذه الآية ثم أنزل الله بعد هذه الآية بيّن الله الحكمة من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الحكمة ليظهر المتبع، لنعلم علم ظهور، وإلا فالله تعالى عالم بالأشياء قبل كونها، لكن المراد علم ظهور، علم ظهور يكون عليه الجزاء. إلا لنعلم علم ظهور، إلا لنعلم من يتبع الرسول ما ينقلب على عقبيه، هذه من الحكمة في تحويل الكعبة، يعلم المتأسي المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم المستجيب لأمر الله ولرسوله ممن ينقلب على عقبيه ممن يرتد والعياذ بالله.
فالمؤمنون سلموا لله ولرسوله وقالوا نحن عبيد مأمورون, إذا أمر الله أن نتجه لبيت المقدس اتجهنا, وإذا أمر أن نتجه الكعبة اتجهنا, فنحن عبيده نستجيب لأمره ونوحده ونطيعه ونطيع نبيه عليه الصلاة. وأما من في قلبه مرض من المنافقين واليهود فإنهم يعترضون على أمر الله وأمر رسوله وينقلبون على عقابهم ويرتدون على عقابهم. ولهذا قال الله تعالى وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة, يعني شقة وصعبة, شاقة وصعبة, إلا على الذين هدى الله. يعني ولهذا فهي حدث عظيم, فهي كبيرة وصعبة ما يتحملها ولا يستجيب لأمر الله وأمر رسوله إلا من هداه الله. وأما من لم يفق الهداية فإنه اعترض على أمر الله ورسوله كاليهود والمنافقين وأشباههم. ثم قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المراد هو إيمانكم الصلاة إلى بيت المقدس بعد أن حولت, لما حولت الكعبة إلى بيت, من بيت المقدس إلى الكعبة, قال بعض الصحابة كيف صلاتنا سابقا بعد أن حولت, فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم, يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. سمى الله الصلاة إلى بيت المقدس إيمان, وهو من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وفي الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. فهذه الصلاة سمى الله إيمانا, سماها الله إيمانا, وما كان الله إيمانكم يعني صلاته, وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس, بل ثوابها مدخر عند الله, لأنكم حينما اتجهتم إلى بيت المقدس اتجهتم بأمر الله وأنتم تعبدون لله, فلا يضيع الله ثوابه, ثواب صلاتكم, وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا, دل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان, وهو من أدلة أهل السنة, وفي الرد على المرجعة الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان والعمل غير داخل في مسمى الإيمان. ذكر المؤلف رحمه الله على هذه حديث ابن عمر قال بين الناس, بين يقال بين وبينما, بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء, إذ جاء رجل, وهذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, جاء كما في اللفظ الآخر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قباء فوجدهم يصلون, ويحتمل أنه في صلاة أخرى كما جاء في بعض في رواية أخرى في صلاة العصر, هنا في صلاة الصبح. بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء, إذ جاء رجل فقال يسمع الناس أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, أمر يستقبلوها أيها المصلون, فتوجهوا إلى الكعبة وهم في الصلاة استداروا, فكان أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى الكعبة. فالصلاة اجتمع فيها التوجه إلى القبلتين, وذلك لأنهم لم يعلموا بتحويل القبلة ثم علموا, وفي دليل على أن الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم, دليل على أن الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم. وفيه دليل على أن المجتهد في معرفة القبلة إذا تحرى وصلى ثم تبين له في أثناء الصلاة أو أخبره أحد أن القبلة غير ما توجه إليه فإنه يستدير إلى القبلة ويبني على صلاته. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لو كان مثلا في البرية ولا يعرف القبلة ثم تحرى وليس عنده أحد, تحرى بحسب ما يظهر له من العلامات واتجه وصلى ثم تبين له في أثناء الصلاة أن اجتهاده خطأ, أو جاء إنسان وأخبره وقالت القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو خلفك, فإنه يستدير في أثناء الصلاة ويبني على صلاته وصلاته صحيحة كما فعل أهل قباء. وسواء كان في الأرض إذا تبين له أن القبلة خطأ, أو كان في طائرة أو سيارة أو سفينة